الأوطان في نظري.
ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مجددا، وهذه الحلقة من رؤية للمشهد السياسي المصر ورؤية لبناء مصر. وبنبدأ معكم كما تعودنا دائما على شاشة رحمة مع فقرة إخبارية لأهم الأخبار هذه الليلة، وليس أهم ولا أبرز من الليلة الختامية أو اليوم الختامي أو الجولة الختامية للعرس الديمقراطي الكبير الذي عاشته مصر على مدى الأيام الماضية. الخبر الأول لحضراتكم من اليوم السابع، فتح اللجان في جولة الإعادة بالمرحلة الثالثة والدوائر الملغاة. فتحت مراكز الاقتراع في الساعة 8 من صباح اليوم أبوابها أمام الناخبين في اليوم الأول بجولة الإعادة بالمرحلة الثالثة، والتي تجرى في 9 محافظات هي القليوبية والغربية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء ومرسى مطروح والمنيا والوادي الجديد وقنا، حيث يتنافس المرشحون على 45 مقعدا فرديا. يعني ساعات قليلة، ربما ساعتين، ربما تزيد قليلا، وتختتم العملية الانتخابية في الجولة الثانية في المرحلة الثالثة في 9 محافظات مصرية. 14 مليون ناخب من حقهم الإدلاء بأصواتهم اليوم وغدا في ختام هذا العرس الديمقراطي المشهود دوليا وعالميا والذي يؤسس لدولة مصر الحديث. خليني يعني أستعرض مع حضراتكم في هذا الخبر أيضا، كانت لجنة العليا للانتخابات قد أعلنت في وقت سابق عن زيادة عدد القضاة الذين سيتولون الإشراف على الانتخابات في جولة الإعادة المقررة اليوم الثلاثاء والتي تستمر ليومها الثاني غدا، حيث وصل عددهم إلى 12,000 قاض بدلا من 11,000 قاض، وذلك حتى يتسنى لهم القدرة على الإشراف على كل الدوائر التي ستجرى بها الإعادة، خاصة مع زيادة عدد الدوائر المؤجلة. القضاء يحسم ويلغي الانتخابات في بعض الدوائر. ويخليني برضو أقف مع حضراتكم عند خبر آخر يتعلق بنفس المشهد السياسي ودور القضاء الذي أعمل أخيرا هذه المرة، دور القضاء في حسم العملية الانتخابية، الأخذ بالنتيجة وعدم الأخذ بها، الأخذ بالنتيجة أو تأجيلها أو إلغائها، حكم أحكام قضائية عديدة في مختلف الدوائر المصرية، منها دوائر تجرى فيها الإعادة اليوم بالإضافة للإعادة المتمثلة في الجولة الثانية من المرحلة الثالثة، إلى جانب محافظات اللي فيها إعادة ولدوائر عديدة على مستوى الجمهورية متفرقة في مختلف المحافظات. العليا للانتخابات بتقول إن إعادة انتخابات جنوب سيناء ونجع حمادي هتكون 14 و15 يناير الجاري. أصدر المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات مساء أمس الاثنين قرارا بإجراء الانتخابات بجنوب سيناء على القوائم والفردي بذات المرشحين يومي 14 و15 يناير الجاري، على أن تجرى الانتخابات الإعادة للمقاعد الفردية يومي 18 و19 يناير. قال المستشار يسري عبد الكريم رئيس المكتب الفني للجنة العليا للانتخابات إن القرار جاء تنفيذا للحكم الصادر لمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية الذي قضى بإلغاء الانتخابات التي جرت بجنوب سيناء وإعادتها. كما قررت اللجنة العليا للانتخابات إجراء انتخابات جديدة بالدوائر الثالثة بالدائرة الثالثة لقنا ومقرها مركز شرطة نجع حمادي يومي 14 و15 يناير الجاري أيضا، والإعادة يومي 18 و19. القضاء يرفض الطعن على نتيجة انتخابات الدائرتين الأولى والثانية بقنا. قررت محكمة القضاء الإداري بمحافظة قنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم قبول جميع الطعون بالدائرتين الأولى والتي تضم مراكز قنا وقفط ومقرها مركز شرطة قنا، والدائرة الثانية التي تضم مراكز قوس ونقادة ومقرها مركز شرطة قوس بالنظام الفردي شكلا، ورفض طلب تنفيذ القرار. وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا مساء أمس بوقف نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة فردي والتي تضم مراكز أبو تشت ونجا حمادي وفرشوط ودشنة والوقف، ومقرها مركز شرطة نجا حمادي، والإعادة بين جميع المرشحين. قال رئيس هيئة المحكمة إن جميع الطعون الانتخابية المقدمة بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجا حمادي وتضم بها إعادة الانتخابات ومنطوق القرار هو نفس الحكم الذي أصدرته المحكمة بشأن الطعن رقم 6156. منتقل مع حضراتكم لخبر مهم للغاية اليوم. الأزهر الشريف يتحرك من جديد ويعلن وثيقة الحريات. عقد الشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد محمد الطيب فضيلة الإمام الأكبر مؤتمرا صحفيا اليوم بمقر مشيخة الأزهر، أعلن عن رؤية المؤسسة الدينية للحريات الأساسية في مصر. ده خبر موجود على كافة المواقع الإلكترونية من ساعات قليلة، وأعلن شيخ الأزهر في هذا المؤتمر عن وثيقة الحريات الأساسية المعبرة عن رؤية المؤسسة الدينية بالتعاون مع المثقفين والمفكرين، تتضمن حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي لتكون أساسا يتضمنه الدستور المصري الجديد. وأكد الدكتور الطيب في مؤتمره الصحفي وجود نصوص دينية قطعية وأصول دستورية وقانونية تكفل حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع دون أن يمس ذلك الحق في الحفاظ على العقائد السماوية وقداستها، إضافة إلى إقرار حرية إقامة الشعائر الدينية دون عدوان على المشاعر أو مساس أو المساس بحرمتها قولا أو فعلا ودون خلل بالنظام العام. الدكتور الطيب شدد على حق حرية الاعتقاد والتسليم بمشروعية التعدد ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة كل مواطن مشاعر الآخرين والمساواة بينهم على أساس متين من المواطنة والشراكة وتكافؤ الفرص وجميع الحقوق والواجبات. وثيقة الأزهر الجديدة للحريات دي وثيقة ربما تكون وثيقة الثالثة التي أصدرها الأزهر. الوثيقة الأولى كانت فيما يتعلق بالوضع الآن في مصر وخروج من الأزمة، وتوافق عليها الجميع في قضايا أساسية كثيرة. أيضا أصدر ربما وثيقة أخرى تتعلق بالشأن العربي، وهذه هي الوثيقة الثالثة فيما يتعلق بالحريات الأساسية في مصر. الأزهر الشريف لا يزال يحظى بقبول شديد في الشارع العربي والمصري والإسلامي. الأزهر الشريف يتحرك ويحرك الكثير من الماء الراكد حوله في محاولة للنهوض بدور مهم. هذه الوثيقة وما حولها سنتوقف معها طويلا في حلقتنا النهاردة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية. بننتقل مع حضراتكم لخبر آخر، والأربعاء مسؤول شاهين والخولي ونوارة للتحقيق بأحداث مجلس الوزراء. حدد المستشاران وجيه الشاعر ووجد عبد المنعم قاضي التحقيقات في أحداث مجلس الوزراء الشهيرة جلسة غد الأربعاء لمثول الناشطة السياسية نوارة نجم والشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم والمحامي طارق الخولي المتحدث الرسمي لحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية للتحقيق معهم في البلاغ المقدم ضدهم والذي يزعم قيامهم بالتحريض بطريق الاتفاق والمساعدة على الاعتداء على أفراد القوات المسلحة خلال أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي. بينما يمثل الدكتور أيمن نور رئيس حزب الغد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية والمهندس ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي اليوم الثلاثاء أمام قضيي التحقيقات لسماع أقوالهما حول ما جاء في اعترافات أحد المتهمين من قيامهما بالتحريض بطريق الاتفاق والمساعدة على حرق المجمع العلمي وقت الأحداث والاعتداء على أفراد القوات المسلحة. في هذا الجانب المهندس ممدوح حمزة كان ليه تعليق، قال المهندس ممدوح حمزة لن أذهب للنيابة للإدلاء بأقوالي. وأكد المهندس ممدوح حمزة رئيس المجلس الوطني أنه تلقى مساء أمس إخطارا من النيابة لسماع أقواله في أحداث مجلس الوزراء، مشيرا أنه طلب من موظفي مكتبه استلام الإخطار موضحا أنه خارج مصر الآن ولن يستطيع الذهاب إلى النيابة بسبب مرضه. وأضاف في تصريحات صحفية أنه لن يتوجه للنيابة حتى يأتيه استدعاء آخر وتسمح ظروفه للإدلاء بأقواله. خبر آخر، المجلس الاستشاري يناقش أطر الحوار مع القوى السياسية في اجتماع اليوم. الآن ربما يجري اجتماع هام للمجلس الاستشاري لمناقشة الأطر المختلفة للحوار مع القوى السياسية في اجتماع هام له اليوم. وزي ما حضراتكم متابعين كان السيد منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري كان دعا لحوار جديد بين القوى السياسية المختلفة للخروج من المأزق الحالي وتحديد الطرق أو خارطة الطريق ل الخروج من الفترة الانتقالية بشكل سلمي وآمن. والأستاذ الدكتور محمد نور فرحات أمين عام المجلس كان لي تصريحات قال إن أجنة الحوار مع القوى السياسية والوطنية مفتوحة للمناقشة لمناقشة أي موضوع أو قضية تتعلق بمستقبل مصر، وقال إن دعوة المجلس الإستشاري إلى الاجتماع بالقوى السياسية والأحزاب السياسية من أجل الحوار تهدف إلى بناء توافق قومي وطني وليس الوصول إلى قرارات، مضيفا الحوار غير ملزم، وحط تحت غير ملزم عدة شروط. بنتقل لخبر آخر، الحرية والعدالة يعد مشروعا لقانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام. الحرية والعدالة الحزب الفائز بالأغلبية في البرلمان المصري الأول بعد الثورة بيجهز مشاريع كثيرة، سمعنا عن مشروع للتنمية وشمعنا عن مشاريع لمشاريع قومية في التعليم وما إلى ذلك. النهاردة الحرية والعدالة طلع علينا بمشروع قانون آخر وهو إنشاء هيئة وطنية مستقلة للإعلام. والخبر بيقول نصه، كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الأزرع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين أن الحزب شكل ورش عمل لأعضاء ونواب الحزب ولإعداد مشروعات قوانين على رأسها مشروع قانون لإعادة صياغة قانون الصحافة وتغيير شكل المجلس الأعلى للصحافة بعيدا عن سيطرة الصحف السيطرة بعيدا عن سيطرة الصحف الحكومية. وأوضحت أن هناك دراسات لنمط استخدام الصحافة في عدد من الدول الأوروبية كأمريكا وإنجلترا وألمانيا للانتهاء من مشروع قانون مناسب للصحافة ووسائل الإعلام بشكل عام. الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطي قال في تصريحات خاصة اليوم السابع أن الاتجاه العام داخل التحالف الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة يسير نحو إنشاء هيئة وطنية مستقلة عن الدولة والحكومة للإعلام على أن تختص بشؤون كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وذلك أسوة بالنموذج البريطاني. وقال أيضا إن إنشاء الهيئة يترتب عليه إلغاء المجلس الأعلى للصحافة ووزارة الإعلام لأن الهيئة الوطنية هي التي ستتولى الإشراف على الإعلام المستقل. ونفى الدكتور وحيد عبد المجيد أن تسبب الهيئة في تقييد الحريات الصحفية والإعلامية بشكل عام وأن الحريات ستكون أكبر لأنه ما فيش وزير وما فيش رعب فلا وجود للإعلام الحكومي. خبر آخر، المشير يلتقي بكارتر ويناقش سير العملية الانتخابية. الرئيس جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأسبق زار مصر، يزور مصر حاليا في ضمن مسائل المتعلقة بالرقابة على العملية الانتخابية، وكانت مؤسسة كارتر واحدة من المؤسسات الدولية المراقبة للانتخابات في مصر. المشير طنطاوي التقى مع كارتر وناقش معه مسألة، يعني قال مع كارتر الذي يترأس منظمة كارتر لمراقبة الانتخابات والتي تعد أهم منظمة لمراقبة الانتخابات في العالم والتي حصلت على تصريح من اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الانتخابات المصرية. تحدث معه في مناقشة تطورات العملية الانتخابية في آخر جولتها وتطرق النقاش إلى موقف السلطة في مصر من المنظمات الحقوقية بعد منهمة عدد منها الشهر الماضي. في خبر أخير، منع أيمن نور من السفر بعد التحقيق معه في أحداث مجلس الوزراء. ويخلونا ناخد خبر آخر بعد هذا الخبر عذرا، أزمة أسوانات البوتاجاز تتصاعد، قطع طرق وإصابة 8 وإطلاق نيران بالمحافظات ومصدر حكومي الاحتياطي يكفي لثلاثة أيام. والخبر نصه بيقول تصاعدت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز في مناطق كثيرة على مستوى الجمهورية أمس على الرغم من ضخ نحو 14 ألف طن غاز صلب في محاولة لتوفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين في أسيوط. قطع العشرات من الأهالي قرية شط طريق السكة الحديدية مساء أمس الأول نحو ساعتين احتجاجا على نقص أنابيب البوتاجاز وارتفاع سعرها في السوق السوري لنحو 40 جنيها. وقطع المئات من أهالي قرية القصية وديروت الطريق السريع أسيوط القاهرة بسبب الأزمة نفسها. وأصيب نحو 8 مواطنين في مشاجرات بالأيدي والحجارة. وفي المنيا قطع العشرات من أهالي قرية ماقوسة طريق مصر أسوان الزراعي. وفي كفر الشيخ وصل 112 عاملا بمصنع تعبئة البوتاجاز بملايين نسخ إضرابهم عن الطعام والعمل اليوم الثاني احتجاجا على تدني أجورهم. وفي الجيزة استمرت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز في مراكز أبو النمرس وشبرا منت وسقارة وهدل أهالي بتصعيد الاحتجاجات وإعادة قطع طريق المريوطية الصعيد. وحمل حسام عرفات رئيس الشعب العام للموارد البترولية باتحاد الغرف التجارية الحكومة مسؤولية مشكلة البوتاجاز بسبب فشلها في إدارة الأزمة. وقال أن الحكومة مسؤولة مشيرا وقال أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن مشكلة البوتاجاز وأن نسبة العجز في الكميات المعروضة بالأسواق بلغت نحو 15% على مستوى الجمهورية فيما أكد مصدر مسؤول باللجنة العليا للبوتاجاز أن وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبت أمس من وزارة البترول توفير احتياطي من البوتاجاز يكفي لمدة أسبوع كامل بحيث يتم ضخ 1,400,000 أسطوانة يوميا منه لتوفير احتياجات السوق إلا أن المخزون المتوفر حاليا على حد قول يكفي فقط لثلاثة أيام بالكاد. وأزمة البوتاجاز تتصاعد وإحنا مفترض كان يكون معنا ضيف النهارده لمناقشة القضية لكن ربما نجري مداخلة معه خلال الحلقة للوقوف على حقيقة هذه الأزمة. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم في وقائع هذه الحلقة وحوار شامل مع الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ القانون الدولي وعضو المفاوضات في لجنة طابة ولجنة استعارة طابة، واحد من المهمومين بمشاكل هذا الوطن، نطرح معه رؤية لبناء مصر ورؤية لاستعارة أموال مصر المنهوبة. فاصل قصير ونعود إليكم في حوار شامل مع الدكتور جعفر عبد السلام، فتابعونا.
سنعود إن شاء الله.
ربنا رزقك الاخلاص هتلاقي الحلول كتير. اصحى هتعيش وقد ايه هتكوشوا على ايه تاني في البلد؟ لا زالوا يعادون الوطن اعلى راس في الدوله، يعني لو رئيس الجمهوريه صلى معايا في المسجد وهو قاعد راسه في مستوى ايه؟
والله ترتيب ربنا.
عندنا كفاءات كثيرة وبدائل وحلول لا حصر لها.
الإسلام علمنا كيف يكون التعاون والتراحم والتكامل.
يكفي انك تخش القبلة تصلي تقول الله اكبر، كل الناس ما بيكبروش الا بعد ما يسمعوك، وما يركعوش الا لما انت تركع، وما يسلموش الا لما انت تسلم. انت عايز ايه تاني؟ انت عايز
اللهم لا تجعل اجري في دنياي.
انحراف يأتيكم في الأوقات التالية للاشتراك في جريدة الرحمة. يتم الإيداع بأي فرع بريدي على حساب رقم 0250 11 3422 818 باسم جريدة الرحمة فرع 6 أكتوبر الرئيسي، وإرسال صورة من الإيداع مع عنوان المرسل بالتفصيل على صندوق بريد رقم 4 رمز بريدي 12573 6 أكتوبر.
يا بلدي
مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها السلام فيها الأمان، أم الأمم
أم الأمم،
أرض الكنانة والعروبة هي الوطن
هي الوطن.
فيها الوليد لما تولد أصبح بطل
أصبح بطل،
والشعب قال بصوت جريء لازم نغير كل شيء. سمي الشهيد البريء عمره في يوم ما يروح حضر،
والشعب قال بصوت جريء
لازم نغير كل شيء.
سمي الشهيد البريء
عمره في يوم ما يروح.
مصر
يا بلدي
مصر مصر مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
فيها الصديق فيها القريب فيها المزارع والطبيب، الكل واحد على الغريب، الكل مصري بيحب مصر.
يا حبيبتي يا مصر
عظمها رب العالمين،
ذكرها في الآية الكريم،
احفظها ربي في كل حين،
احفظها ربي من كل شر،
احفظها ربي من كل شر.
مصر مصر
يا بلدي
مصر مصر مصر
يا وطني، أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا مصر
أفديك بروحي وعمري وقلبي وكياني.
يا حبيبتي يا مصر
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري،
يا بلادي
حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
يا بلادي
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري،
يا بلادي
مزروع من صغري يا بلادي.
كل إنسان عنده بلاد عنده بلاد عليها يعيش
يا بلادي.
احنا بلدنا مثل الروح مثل الروح فينا تعيش
يا بلادي. وطني حبيبي وطني الغالي وطني النجم العالي وطني شعل مضيئة بالمجريئة وطني وطني الغالي.
مشاهدي الكرام سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا بكم مجددا وأوقع هذه الحلقة في لقاء الليلة مع ضيف عزيز وأستاذ من كبار أساتذة جامعة الأزهر، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، أستاذ القانون الدولي، واحد من أساتذة القانون المصري الدولي المعدودين، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، واحد من أبناء مصر المخلصين، يحمل رؤية وأجندة واضحة لبناء مصر في المرحلة القادمة، له رؤية خاصة فيما يتعلق بدور الأزهر والنهوض به في الفترة الحالية والفترات القادمة، له رؤية خاصة في مسألة استعادة مصر وفق قواعد القانون الدولي أموال مصر المهربة في العهد السابق. معنا ومعكم على الهواء مباشرة الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام، فاسمحوا لي ان ارحب بدكتور جعفر. اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا،
نورنا دكتور جعفر.
الله يخليك. الحمد لله
دكتور. يعني لو ابتدينا من اهم واحد من التقارير الاخباريه اللي انا ذكرتها في قبل الفاصل، وهو مساله الاعلان عن وثيقه الازهر للحريات، وثيقه الازهر للحريات وبتعكس دور الازهر القوي في المجتمع المصري حاليا، وخاصه فيما يتعلق ب إصلاح الشأن السياسي وإحداث حالة من التوافق السياسي والفكري بين القوى السياسية المختلفة في مصر الآن. أهمية هذا الدور دكتور جعفر ورؤيتك لوثيقة الحريات وأهمية طرحها في هذا الوقت بالتحديد، وإحنا على أعتاب مرحلة انتقالية خطيرة وشديدة الأهمية في تاريخ مصر.
في تصور أنها مهمة إلى حد كبير، يعني وثيقة الأزهر دي الثالثة في الواقع.
نعم.
الوثيقة الأولى كانت بتهتم جدا بإعادة بناء الدولة.
نعم.
وبالأسس التي يجب أن يقوم عليها.
نعم.
البناء الجديد.
نعم.
هذه الوثيقة ارتبطت بالحريات والحقوق الأساسية للمواطنين.
نعم.
وهي في الواقع يعني أنا أقرأ بين سطورها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
نعم.
والمادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
نعم.
طبعا دي وثيقة دولية العالم كله قبلها.
نعم.
منذ عام الأولى 48.
نعم.
والثانية عام 1966.
نعم.
ماذا تقول أو أهم هذا المضمون؟
نعم.
هو أن من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم بحرية.
نعم.
وأنه لا يجوز تقييد حرية الرأي للأشخاص لأي سبب كان.
نعم.
المصطلح مرة ثانية، المصطلح يعبر عما يعرف بحرية الرأي وحرية التعبير.
نعم.
هنا كنا دايما نبحث عن المرجعية الدينية لهذه الوثائق.
نعم.
لأن طبعا الناس عندما تعرف أن هذه الوثائق تلائم شرع الله وأن الأزهر المرجعية الإسلامية الأساسية قد قبلها.
نعم.
بشكل أو بآخر، فإن هذا يطمئنهم على أهمية هذه الحقوق والحريات.
نعم.
فأنا أرى أن يعني إقرار الأزهر تقريبا لما هو معروف عالميا الآن.
نعم.
وجاء في وثائق مهمة إقراره لحرية الاعتقاد وحرية تكوين الرأي وحرية التعبير عنه. أنا يعني كشخص ينتمي للمجتمع الأزهري.
نعم.
أرحب بهذه الخطوة، وأعتقد أنها يعني موفقة جدا في الظروف التي نحياها.
نعم.
حتى لا يحدث أي نوع من التناقض بين ما سوف يعطى في الدستور، لأن لازم أقول هنا أن باب الحقوق والحريات الأساسية للناس أحد أبواب الدستور الرئيسية، أي
نعم.
دستور
نعم.
يعني الدستور دايما بيتضمن شكل
نعم.
الدولة، النظام الحاكم، ومن أهم من هذا
نعم.
في تصوري
نعم.
الجزء الخاص بالحقوق والحريات
نعم.
العامة، طبعا
نعم.
حرية الرأي، حرية التعبير، حرية الاعتقاد
نعم.
حرية تكوين الأحزاب
نعم.
حرية تكوين الجمعيات، حرية التظاهر، حرية التواجد مع يعني
نعم.
الأشخاص الاجتماعات
نعم.
فأنا أرى أن الأزهر في هذا موفق، وأنه عبر عما نريده، ويعتبر ليس كما كان يريدون أن يضعون أشياء فوق الدستور. الذي يمكن أن يكون فوق الدستور هو كلام الله سبحانه وتعالى
نعم.
وأنا أعتقد أن الأزهر باعتباره بإعلائه قيم هذه الحريات الأساسية بمرجعية إسلامية قد يعني أصابه التوفيق الكبير.
نعم الدكتور، الأزهر النهاردة بيعلن عن رؤيته لمسألة الحريات ووثيقة الحريات وطرح لهذه القضايا المتعددة، أولا حرية الاعتقاد، حرية التعبير، حرية تداول المعلومات، حرية حتى حرية الفن لم يحرم الأزهر وثيقته منها، وثيقة الحريات وحرية البحث العلمي أيضا، وضرورة توفر المؤسسات العلمية والبحثية، وطرح البحث العلمي كمشروع نهضوي. هل ده بينفي أهمية وجود وثائق كالتي دعا لها الدكتور علي سلمي مثلا، أو التي ربما يطرحها المجلس الاستشاري الذي يناقش ربما الآن في اجتماعه الآن يناقش رؤيته لحوار مع القوى السياسية؟ هل هذا المشروع الأزهري الخالص المخلص لمصلحة هذا البلد يجهد مشاريع أخرى قد تستفز العامة؟
شوف يا أستاذ هاب، يعني لا نستخدم هذه التعبيرات تجهد
نعم.
أو غير بهذا. أنا
نعم.
الآن كمؤسسة دينية ذات مرجعية عالمية، يعني احنا كنا في انجلترا وكان المسلمون هناك يبحثون عن مرجعية يستندون إليها
نعم.
وكان الجميع يقر بأهمية الأزهر
نعم.
الأزهر كمؤسسة دينية عالمية
نعم.
هو المرجعية الرئيسية التي يقبلها المسلمون في كل مكان، على الأقل من السنة
نعم.
يعني دعنا من وثائق الشيعة قد تختلف قليلا أو كثيرا
نعم.
لكن كمجتمع سني عالمي
نعم.
ويقبل بمرجعية الأزهر
نعم.
في كل شيء
نعم.
طيب إذا كان الأزهر هو المرجعية للمسلمين كافة فيما
نعم.
يتصل بالمجتمع السني ولكل ما يتصل بحقوق الإنسان وحريات
نعم.
فهل نحن في مصر سنختلف عليه؟ أعتقد أن مصر لن تختلف أبدا على مرجعية الأزهر
نعم.
خاصة إذا رأيناها معتدلة كالوثائق التي صدرت في لنا حدثتكم عنها
نعم.
الآن
نعم.
فأتصور أن الأزهر أعلن صراحة عن الرأي فيما يتصل بالمبادئ الفوق الدستورية إن صح
نعم.
هذا التعبير الذي كان
نعم.
يستعمل
نعم.
من قبل
نعم.
وهو أنا بقول مرة ثانية لا خلاف حول ما أعلنه بين
نعم.
القوى الليبرالية
نعم.
والقوى السياسية والقوى الدينية كلها
نعم.
سترحب بشكل
نعم.
واضح.
هو مسألة استباق هذه الوثيقة دكتور جعفر بمسألة حوار مع قوى سياسية مختلفة ومفكرين وسياسيين ربما يطرح يعني رواجا وقبولا لدى الأوساط التي ربما تتصادم أحيانا مع المؤسسة الدينية حول هذه الوثيقة.
يعني عايز أوضح أن الأثر الديني مش واضح بشدة في هذه الوثائق جماعة
نعم.
يعني أقر بالديمقراطية
نعم.
وإحنا عارفين أن أناس كثيرون كانوا يسيرون القلاقل حول
نعم.
موقف الأزهر والمؤسسة الدينية
نعم.
من الديمقراطية. هو الآن كما قلت لك يستخدم مصطلحات المواد وبقولها بالمادة 19 وهي مادة واحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أو في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. إذن فنحن نتوافق مع العالم في الإقرار بالحريات والحقوق الأساسية الآن. طبعا في عبارات يجب أن أخذها في الاعتبار وهي أيضا عبارات قانونية
نعم.
كما كألا تخالف النظام العام والأداب
نعم.
وبالتالي
لا تخالف الشريعة الإسلامية أيضا
وبالتالي لا تخالف الشريعة
نعم.
الإسلامية
نعم.
وإحنا في مسائل أحوال الشخصية مثلا
نعم.
هناك إقرار بأن الشريعة الإسلامية تعتبر النظام العام في مصر
نعم.
لكل المسائل المتصلة
نعم.
بأحوال الشريعة الشخصية
نعم. دكتور مسألة هذا الدور الأزهري النهض في المشاركة في القضايا السياسية بشكل فاعل، تقديم وثائق توافقية يرضى بها المجتمع المصري، ألا ترى في ذلك نهوضا قوية لدور الأزهر في الحياة المصرية العامة، وبالتالي يطرح مجددا مسألة استقلال الأزهر وأهميته لهذا التفاعل القوي؟
أشاركك الرأي في هذا. الأزهر الآن يتفاعل مع الحياة،
نعم،
ويتفاعل مع المسائل المصارة حاليا والتي يحتاج الشارع المصري والشارع المسلم بشكل عام،
نعم،
إلى إجابة حاسمة عنها.
نعم.
طبعا لا يكون لهيئة مثل الأزهر هذه المرجعية القوية إلا إذا تحقق لها الاستقلال الكامل،
نعم،
الاستقلال المالي والإداري والاستقلال العلمي والاستقلال الوظيفي. كل هذه المسائل يجب أن تعبر عنها نصوص واضحة. وأتصور أن الذين يضعون الآن قانونا جديدا للأزهر لا تغيب عنهم هذه الحقائق، وربما يعني سعوا إلى استقلال الأزهر استقلالا كاملا في كل هذه النواحي.
نعم. دكتور جعفر، دور الأزهر في الفترة اللي جاية في العمل السياسي،
نعم،
إذا كان النهاردة الأزهر طلع وثيقة الأزهر الأولى وحدث توافق كبير حوالينا رغم اختلاف البعض، والآن يخرج لنا وثيقة الحريات، هل إنه الأزهر النهاردة أصبح هو الحل السحري لأزماتنا السياسية التي نختلف عليها بالعودة للأزهر، يمثل حلا سحريا توافقيا يرضى به الجميع؟
يعني بلاش سحريا توافقيا.
نعم.
خلينا نستعمل عبارات أقل شوية.
نعم.
شدة من
نعم.
أنا قلت لك وأنا سافرت من قبل وزارة الأوقاف ومن قبل وزارة الخارجية مع وفد في بداية الحوار الذي قادته مصر مع العالم الخارجي والقوى الخارجية، وتناقشنا في هذه المسائل.
كان سنة كام يا دكتور؟
يعني سنة 2008. كان هذه المسألة مصارة أساسا.
نعم.
أهمية أن احنا نذهب من مصر في العالم، في إنجلترا وفي رحنا إنجلترا وفرنسا وبلجيكا كل الدول الكبرى.
نعم.
طبعا كل المسلمين في هذه الدول وأيضا الأجانب هناك،
نعم،
يحتاجون إلى مرجعية يستندون إليها،
نعم،
ليس في وضع نصوص وإنما في تفسير النصوص،
نعم،
لأن عندنا كما تعلم القرآن الكريم والسنة ومصادرنا معروفة في هذا،
نعم،
لكن الاختلاف حول تفسير مسائل كثيرة،
نعم،
كان يحتاج إلى مرجعية تفسر ويقبل تفسيرها.
نعم.
فتصوري ان مع تجربة هذه الجولات الأزهر كان مقبول جدا. في الآن الأزهر مع بداية تدخله في ما يجري في الأحوال وتبنيه وجهات نظر يعني يعبر بها للمجتمع عما يراه صحيحا ومتفقا مع صحيح الدين، أتصور أن وجهة نظر الأزهر ستكون مقبولة وستجعل له أهمية، ربما أقول كما كان له من قبل في تصدره للأحداث وفي تصدره للقضايا الشائكة التي يحتاج المجتمع إلى رأي شرعي وديني فيها.
طب دكتور خلينا أقول سؤال آخر فيما يتعلق بهذا الجانب أيضا.
نعم.
هل تصدر الأزهر لوجهات النظر المختلفة أو الإدلاء برأيه القوي في القضايا السياسية التي ربما تكون أحيانا شائكة، ده هيضيف للأزهر لدوره الداخلي والخارجي ولا هياخد منه في حالة الاختلاف حوالين الطرح الذي يطرحه الأزهر؟
طيب في نقطتين.
نعم.
النقطة الأولى ماذا يضيف إلى هذا إلى دور الأزهر؟ سيضيف له الكثير، لأن زي ما بقول لك احنا عايزين نعرف دايما وجهة نظر الله سبحانه وتعالى في المشاكل التي تحيط بنا.
نعم.
وفي قاعدة أصولية معروفة أن الله سبحانه وتعالى حكم أو رأي في كل فعل من أفعال العباد.
نعم.
أنا وأنت ومعظم هذا المجتمع يريد أن يعرف رأي الله سبحانه وتعالى، رأي،
نعم،
الدين فيما عند،
نعم،
أنا من أحداث.
نعم.
فإذا تصدي المرجعية الأساسية والتي قبلت كما قلت أكثر من 1100 سنة 1150 ولا 1200 سنة،
نعم،
الكل يقبل هذا الدور حتى الآن من المسلمين السنة في مختلف بقاع الأرض،
نعم،
وربما أيضا من المسلمين الشيعة في كثير من الأحيان،
نعم.
ففي هذا أنا بأطفي على رأي الأزهر وما يقوله أهمية وأهمية مرجعية مهمة لقضايا المسلمين،
نعم.
وأتصور أن الأزهر يجب أن يحظى بهذه الأهمية بحكم ما توافق له خلال هذه السنين الطوال من دور في حياة المسلمين.
نعم.
الآن احنا محتاجين لهذا الدور بشكل أوضح، لأن في فترات مضت لم يكن الأزهر يتحدث كثيرا في المشكلات، وكانت معظم فتاواه تتصل بالحيض بالنفاذ بقضايا جزئية.
نعم.
الآن نحن ندخل في صميم القضايا الأساسية للمجتمع.
نعم.
فأنا كما قلت لك في البداية أنا فرح بهذا الدور وأرحب به، ويشاركني على ما أعتقد المسلمين في مختلف أنحاء العالم.
نعم.
في الترحيب بهذا الدور.
نعم.
وفي التمنيات للأزهر أن ينجح في أداء هذا الدور بشكل قوي وواضح.
نعم بالتأكيد دكتور، وإحنا كمان أي متدين على وجه الأرض بالتأكيد لازم يسعد بنهوض هذا الكيان زي ما بنقول عليه أو بنسميه كعبة العلم. نعم. الأزهر الشريف. نعم. إن شاء الله سيبقى أزهرنا الشريف سيبقى هو رائد الأمة العربية والإسلامية، هو رائد العلم في المجتمع الإسلامي السني على وجه الخصوص، ودوره إحنا كلنا محتاجينه. وبنقول للشيخ الأزهر سير على بركة الله، هذا دور يعني قوي، حان الأوان الأوان أن يكون للأزهر كلمة قوية في كل المعتركات، وخاصة المعترك السياسي محل الجدل والفتن الآن، وربنا يوفق شيخ الأزهر ويسر له البطانة الصالحة للوصول للرأي السديد في هذا الجانب.
طيب يا أستاذ ذهاب، أنا كان نفسي بس إضافة بسيطة.
تفضلوا.
أنا أذكر المسلمين في إنجلترا. نعم. يعني معظمهم من المثقفين ومن المتعلمين تعليما عاليا.
نعم.
وأداروا معنا لقاءات مفتوحة كثيرة. نعم. حول هذه المسائل.
نعم.
وأنا عايز في برنامجك أعلن صيحة كانوا قالوها، لماذا لا يصدر الأزهر لنا كتب معينة؟
نعم.
دراسات معينة.
نعم.
مثلا يعرفون سلسلة المائة كتاب.
نعم.
أو 100,000 كتاب أعتقد.
نعم.
لماذا لا يقوم الأزهر بإصدار هذه السلاسل من جديد؟
نعم. وترجمتها للغات مختلفة.
هي ونفسهم. نعم. دي النقطة الثانية.
نعم.
أنها تترجم لهم حتى.
نعم.
يفهمها الذين.
نعم.
يتوافر لهم الإلمام بلغات أخرى.
نعم.
إحنا فعلا عشان دور الأزهر يكتمل هنا عايزين هذا يتم.
نعم.
عايزين الترجمة.
نعم.
عايز أذكرك، ويمكن أنت بعرفش عصرت هذا أم لا، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
نعم.
وهو مؤسسة صحيح تتبع الأوقاف لكنها.
نعم.
مؤسسة إزهرية.
نعم.
أصدر العديد من الكتب حتى في العبادات في المسائل الرئيسية،
ولا زال لديه موسعات هائلة الآن دكتور.
ولا زال، بس هو أصدر كتب مبسطة في الماضي في.
نعم.
الستينات كانت تلائم المجتمعات الأخرى.
نعم.
ذات المجتمعات الإفريقية والمجتمعات الآسيوية.
نعم.
هذه الكتب أو الكتيبات أعتقد أنها مهمة جدا.
نعم.
إحنا حتى استفدنا منها، واللي أنت وفيها مراجع كبيرة.
نعم.
مثلا كتاب.
نعم.
الإسلام وحاجة الإنسانية إليه.
نعم.
بتاع المرحوم أبو الحسن الندوي.
نعم.
ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين.
نعم.
يعني
موسوعات هائلة،
موسوعات تعبر عن أفكار جديدة.
نعم.
أهم ما فيها أنها ترصد معالم الحياة الجديدة للمسلمين.
نعم.
وتحاول أن توجه النظر إلى ما ينبغي أن تكون عليه.
نعم.
إلى الكتب الرئيسية التي يجب أن تصدر لتلائم هذه.
نعم.
الأحداث.
نعم. إذن دكتور جعفر، وأنا بشكرك لإطلاق هذه الصيحة من على شاشة الرحمة، بأشكرك شكرا جزيلا لإضافتك في هذا الجانب، لأن الأزهر بالتأكيد لن يتأكد دوره العالمي إلا بالالتفات لمثل هذه المسائل المتعلقة بالأقليات الإسلامية في الخارج، والتي تتعثر في الحصول على الكتاب الإسلامي الذي تحصل منه على المعلومة الصحيحة التي تتمناها.
لا.
يبقى ده دور مهم جدا يجب أن يقوم به الأزهر الشريف، ويجب أن يتطلع عليه أيضا المجلس على الشؤون الإسلامية والدكتور نجيب عوضين أمين عام المجلس. إن شاء الله موعدكم يكون معنا في حلقة قادمة ونتناقش في دور المجلس على الشؤون الإسلامية في نشر الكتب المتعلقة ب الترجمات المترجمة للغات المختلفة للأقليات الإسلامية في الخارج. لكن دكتور جعفر وحضرتك موجود معانا وأنت أستاذ قانون دولي.
نعم.
وكان ليك دور مهم جدا في استعادة طابة على ما أذكر، وإحنا النهاردة في معترك خطير للغاية، استعادة أموال مصر المهربة لا تزال ملفا شائكا للغاية.
نعم.
مسألة استعادة الأموال المهربة دكتور جعفر، أذكر أن حضرتك كان ليك رأي مهم جدا في هذه المسألة. كيف يمكن استعادة هذه الأموال المهربة وسط هذا السجال القانوني الطويل في المحاكمات لرموز الفساد في النظام السابق؟
طيب اولا يعني بشرى ان القضاء السويسري احال ملف هذه الاموال المهربه من القضاء العادي قضاء الى القضاء الجنائي الى المدعي العام. وهذا معناه انه اشتبه في وجود جرائم، وفعلا في جرائم كثيره يعني ترى من قريب في هذه العمليه، زي تهريب الاموال قبل الحرام، زي يعني
تهريب وغسيل وما الى ذلك،
تهريب والغسيل والفساد. فكل هذا يرينا ان القضاء بدأ السويسري اللي هو اكثر انظمة العالم تشددا في هذا الشأن، رأى ان هناك شبه على الاقل، يعني تري ان هذا المال قد جمع بطرق غير شرعية وانه اخذ بطرق غير شرعية من اموال مصر. فانا يعني مستبشر، يعني في حاجتين عايز اقولهم هنا. اولا انا مستبشر ان شاء الله ان احنا قد نستعيد بعض هذه الاموال.
سبب البشرى ايه الاول يا دكتور؟
ما هو سبب البشرى ان القضاء السويسري حول الملف كله للقضاء الجنائي،
يعني منتظر انه ياخد اجراء سريع في
هذه المساله، اجراء سريع واجراء جنائي بقى. مش
بس دكتور، واحنا عند النقطه دي قبل ما ننتقل للنقطه الثانيه، هل مساله نقله للمساله من القضاء العادي للقضاء الجنائي دوت بناء على تحرك قضائي مصري، ولا جه زي
المساله دي؟ المساله الثانيه اللي انا عايزها.
طيب ماشي.
لان في الواقع انا لا اعتقد ان مصر قد تحركت بما فيه الكفاية في هذا الشأن. والمسألة تحتاج إلى مؤازرة الدولة، وزارة الخارجية، هيئة قضايا الدولة، المؤسسات القانونية الخاصة الموجودة مش في مصر فقط، ولكن موجودة في أماكن كثيرة في العالم، يجب، والتي أعتقد أنها لم تتحرك بالشكل الكافي حتى الآن لاستعادة أموال مصر. الخارجية يجب أن تبذل جهدا أكثر في هذا الشأن. إدارة قيادة الدولة هي المسؤولة عن هذه الأموال فعليا، ويجب أن تقوم وتجند المصريين في كل مكان لاستعادة هذه الأموال. وزارة الخارجية يعني أنا لم أرى سعيا حسيسا منها حتى الآن لاستعادة أموال مصر. فالنقطة الثانية اللي عايز أقولها لك الآن، أن يجب أن نهتم باستعادة هذه الأموال، لأن الفلوس حتى اللي قال عليها اللي قالت عليها سويسرا لغاية دلوقتي 427 فرانك سويسري مثلا، يعني طبعا ده
470 470 كام ده؟
27
427 427 مليون ولا مليار؟
لا مليون.
ما
وصلناش لمليارات فيها، يعني لما تحسبها بالمصري توصل مليارات. فهذه يجب هذه ليست قليلة. وإذا ما يعني تم البحث عن الدول الأخرى وعن حتى في سويسرا قد تكون هناك أموال أخرى مهربة وفيها شبهة فساد، ثم إن هذا خاص بأسرة مبارك فقط، مبارك وأسرته، لكن كلنا نعلم أن الفساد الآن لم يتوقف عليه،
عدى الركب ووصل للرقبة.
يعني مش هم بس، احنا عندنا أسماء أخرى كثيرة الآن في العالم لا ترى لها مكانا واضحا حتى الآن، لكنها وفق لاتفاقية منع الفساد واتفاقيات أخرى عديدة يمكن أن نعمل. لكن ما أريد أن أسجله أن عملنا في استعادة أموالنا في الخارج الناتجة عن الفساد من أسرة مبارك وغيرهم لا زالت غير كافية، وأتمنى أن نبذل جهدا أكبر في استعادتها.
دكتور، حضرتك كان ليك طرح لحل موجز لهذه المسألة فيما يتعلق ربما بتشكيل لجنة عليا من أساتذة القانون الدولي للتحرك في هذا الشأن، ده تصورك ده ممكن يتم ازاي، ومين المسؤول عن تنفيذه؟
والله أنا أتصور، أنا قلت مين المسؤول عن أموال الدولة ومصالحها العليا؟ إدارة قضايا الدولة. دي أول حاجة، هم فيهم مستشارين كبار، وكم
اللي هي هيئة قضايا الدولة،
هيئة قضايا، وكم كان لها من أدوار في الماضي، أرجو أن تكون لها أدوار أخرى في المستقبل. وإحنا شفناها امبارح ادعت بالحق المدني ضد مبارك بمليار جنيه او دولار على ما اذكر امبارح بس. فاذا هي المسؤوله عن اموال الدوله، المسؤوله عن تجنيد ناس هنا وفي الخارج ومكاتب قانونيه معروفه وغير معروفه. هذا ليس امرا صعبا، ويمكن جدا المكاتب القانونيه في مصر تعين هيئة قضايا الدولة في هذا، لكن ما أريد أن أقرره الآن ضرورة التحرك السريع في هذا.
نعم.
وضرورة صدور أحكام هنا أيضا نهتم بهذه الزاوية.
نعم.
لأن احنا يعني تباطأنا بشكل فادح.
نعم.
في المحكمات.
نعم.
الدول الأجنبية بتعوز منك أحكام واضحة في هذه المسائل تسمح لها بأن تقوم باحتجاز أموالنا وبالتحقيق فيما يتصل بما يصار من شبهات حول.
نعم.
هذه الأموال.
نعم. دكتور جعفر، وأنت أستاذ قانون دولي ولك علاقتك الدولية المشهودة ومنشهد لك بده، هل من الممكن أن يطرح الدكتور جعفر عبد السلام أستاذ قانون الدولي المعروف عالميا وأنت عام في الجامعات الإسلامية ولك علاقات مشهودة بدول أوروبا المختلفة؟
نعم.
والتي من بينها سويسرا أيضا.
نعم.
هل من الممكن أن يطرح الدكتور جعفر عبد السلام مبادرة شخصية لتبني هذا الملف بالتعاون مع أي هيئة من الهيئات المختلفة في مصر ولا سيما هيئة قضايا الدولة؟
والله أنا طبعا مع بلدي ويهمني كما يهمك ويهم الآخرين هذا، لكن طبعا لما بتبقى يعني المبادرة من هيئة.
نعم.
معترف لها في الدولة بهذا الدور زي هيئة قضايا الدولة أعتقد تبقى أهم.
نعم.
أنا أكون معها.
نعم.
ولا مانع علي على الإطلاق من العمل ليل نهار في هذا.
نعم.
لكن أرجو أن تكون الدولة عندما يعني وجهتنا دولتنا وزارة.
نعم.
الخارجية.
نعم.
وهيئة قضايا الدولة هي اللي بتستعين بينا.
نعم.
وبتوظفنا هذا.
نعم.
التوظيف هيكون الوضع أجدى و
لكن
و...
لكن لكن ما نقدرش يعني نقدر نقول إن حضرتك بشخصك وفكرك وعلاقاتك تستطيع أن تتعاون في هذا الملف ولا لك استعداد لذلك؟
لا أنا أستطيع بالطبع.
نعم.
وكل أساس قانون الدولة في مصر يستطيعون في هذا الملف.
نعم.
لكن
ده وعد من ناخده من حضرتك على
الهواء. طبعا بس أخذ منك وعد كمان أن تتحرك.
نعم.
أجهزة الدولة.
نعم.
نحو إقرار ذلك.
نعم. إذا مصر
محتاجة
لمحسن أمساك دكتور جعفر في هذا الملف على وجه الخصوص.
نعم.
لكن اسمح لنا ناخد مداخلة من السيدة أم أحمد. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
ازي حضرتك؟
أهلا بحضرتك يا فندم.
لو سمحت أنا والله مش هتكلم في الموضوع اللي الدكتور بيتكلم فيها، طبعا عايز أحيي رجال الأزهر كلهم.
نعم.
بس في مشكلة عندي بالنسبة للأزهر، نفسي الدكتور يتكلم فيها مع شيخ الأزهر.
اتفضلي يا فندم. اتفضلي. بشكل مركز بس.
نعم.
بشكل مركز.
عندي ثلاث أولاد في الأزهر.
نعم.
يعني أنا بتمنى إن هم يحفظوا كتاب الله الحمد لله يعني.
ربنا يكرمك فيهم إن شاء الله.
لكن المشكلة عندي دلوقتي إن شهادة سنة ستة وثالثة إعدادي والثانوية العامة مفهومش نظام الترم.
نعم.
ماشي، فحضرتك دلوقتي ده عبء كتير جدا على الأولاد، وأنا بصراحة أنا اللي بذكر لهم وبعاني جدا معاهم.
نعم.
فكنت أتمنى من الدكتور إن هو يكلم شيخ الأزهر إن هو يعمل نظام ترم، يعني كفاية على الأولاد ان هم طبعا في سيره وفي مواد تانية كتير غير العام.
نعم. هو يعني مساله التطوير التعليم الازهري والتعليم العام واحده من الموضوعات اللي هنطرحها في ملفنا النهارده، وان شاء الله يعني يكون في اجابه شفيه على سؤالك.
دكتور اكد على الدكتور
ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك ام احمد اتصالك. دكتور جعفر، يعني ام احمد بتتكلم عن مشكله من المشاكل اللي بتواجهها وهي اولادها في الازهر فيما يتعلق بان بعض السنوات فيها يعني بيغيب عنها نظام الترم في سنه ثالثه ابتدائي وسنه سته، مساله عدم وجود ترم في بعض السنوات زي كده دكتور بتمثل عبء على الاسر وعلى الابناء ايضا، وهل ده ربما بيفتح باب رؤيه لتطوير التعليم الازهري في اطار هذا الانفتاح الجديد لمصر وبالتالي للازهر الشريف ايضا؟
يعني بالطبع يعني لعلي لا أزيع سرا أن أقول أن هناك الآن لجان بالفعل بتعمل على تطوير التعليم الأزهري.
نعم.
ما قبل الجامعة وما بعد الجامعة.
نعم.
وأعتقد أن هذه المسائل لا تغيب عن فطنتها، فهي مسائل مصارة.
نعم.
ومعروفة في يعني في بلادنا.
نعم.
طبعا احنا نتمنى تجميع مثل هذه المشاكل واللجان توضع امام اللجان التي تعمل على تطوير التعليم الازهري.
نعم.
وتحاول البحث عن حلول لها
ان شاء الله باذن الله.
ان شاء الله.
دكتور جعفر، بعد ما طرحنا ملف الاموال المهربه وانت ايضا امين عام رابطه الجامعات الاسلاميه.
نعم.
ده بيخلينا بنطرح مع حضرتك مساله فيما يتعلق بالتعليم في الدول العربية والإسلامية، ومسألة طرح دور التعليم كمشروع قومي نهضوي تلتف حول الأمة العربية والإسلامية، كيف يمكن أن نجند تعاونا قويا بين جماعاتنا الإسلامية وإحنا شايفين صعود إسلامي سياسي في معظم الدول العربية والإسلامية؟ هل ده دكتور بيفتح الباب واسعا لربما توحيد المناهج الإسلامية في الدول الإسلامية، ربما يطرح اهتماما أوسع بالتعليم كمشروع نهضوي قومي أممي بتلتف حوله كل العرب والمسلمين، ولا سيما ممكن نبدأ من مصر؟ طرح في ده دكتور.
والله يا استاذ ايهاب احنا لازم طبعا نعمل في هذا وعايز اقول لك ان احنا عملنا في هذا لفتره طويله لكن طبعا كان على مستوى التعليم الجامعي ومستوى مناهج التعليم الجامعي، وعقدنا اكثر مؤتمر اذكر منه مؤتمر في بيروت ومؤتمر عندنا في القاهره في المنيا ولا زالت بين الحين والاخر لابد ان نعقد اجتماعات لهذه القضية.
نعم.
لأن عايز أقول لك أن التعليم دون تطوير يعني بلادة.
نعم.
يعني لا يؤتي ثمارا على الإطلاق.
نعم.
وإحنا عندنا في التكوين أي جامعة في مجلس قسم في مجلس كلية في مجلس جامعة المفروض أنها في آخر العام بتعقد وفقا للقانون.
نعم.
بتعقد مؤتمرات لتقييم المناهج ما درس وكيف نحسن العملية التعليمية وكيف نقوم بها بشكل أفضل. أنا أعتقد أن هذه الهياكل لم تقم بدورها حتى الآن، وهذا دعانا إلى أن نجتمع فيما بين الجامعات المختلفة الإسلامية لهذه القضية. وبالفعل أنا لدي 3 مجلدات لكيفية تطوير مناهج التعليم الأزهري. وطبعا هذه من وضع الجامعات الإسلامية. وتدارسناها كثيرا وطالبنا الجامعات بأن تقوم بما ارتأته لجان الرابطة في مختلف المجالات. لكن لازم أعترف بالحق أن الاستجابة ليست بالقوة التي كنت أرغب فيها أو أنت ترغب فيها. وأنا أمل أن أي جامعة تريد أن ترى عمليات التطوير في منظور رابطة الجامعات الإسلامية أرسلها لها فورا. رغم أننا أرسلناها من قبل لكنها تحتاج إلى التركيز وتحتاج إلى المراجعة وتحتاج إلى تبنيها. لأن ليست العبرة أن تفعل الأشياء،
يعني مسألة التطبيق مهمة جدا للدفع
طبعا ولا تنفس. بل أنا كنت يعني عندي اقتراح أبديته في كثير من الأوقات، عايزين نعرف ليه ما بننفس اللي بنقوله. يعني يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون لما تفعلون ما تقولون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فأنا كنت أتمنى بالفعل أن ما نقرره نطبقه.
دكتور وإحنا النهاردة في بصدد نهوض جديد للبحث العلمي ومسألة الارتباط البحث العلمي كمشروع نهضوي أيضا بالنهوض التعليمي، الربط بين الاثنين دكتور في الجامعات الاسلاميه على وجه الخصوص، كيف يمكن ان نهوض بالتعليم والى جانبه البحث العلمي حتى حقا نهضه شامله في الامه العربيه الاسلاميه؟
شوف يا سيدي، المساله ترجع اساسا الى الاراده. اذا كانت الاراده قويه فستفعل المستحيل. اما اذا كانت الاراده متهاتره كما نراها الان ولا احد يريد ان يفعل شيئا فلا فائده من شيء. بل كنت أريد أن يناقش هذا المشروع، لماذا لا نفعل ما نقول؟ يعني أنا مثلا عندي منظمة المؤتمر الإسلامي في مؤتمر قمة ومجلس وزراء لكن تصدر قرارات في منتهى الأهمية لكن لا شيء يتم. أقول لك بعضها،
فضلك
دينار مثلا إسلامي مفيش، سوق إسلامية مشترك مفيش، حتى أشياء يعني أقل من السوق الإسلامي، حتى سوق مالية حتى أي نوع من أنواع التعاون إحنا ما بنعملش حاجة. ما أعرفش
بس دكتور، هل الأوضاع في الدول العربية الإسلامية خاصة ولو بدأنا مثلا بدول الشمال الأفريقية التي يعني تذوقت مذاقا خاصة للربيع العربي وربما تحرك البعض قال إن هناك تحرك او تقارير صحفيه نشرت عن ان هناك تحرك لاتحاد بين دول الخليج العربي، اتحاد كامل بين دول الخليج العربي. هل هذه التحركات
مبادره الملك عبد الله؟
نعم،
عايزين ننتقل من التوافق الى الاتحاد.
نعم،
بس يا ريت ما هو نفس الحكايه، احنا عايزين حد ينفذ.
يعني هي الازمه تبقى في التنفيذ يا دكتور.
الاراده السياسيه للتنفيذ
مع امتلاك الشعوب وليس الحكام، مع امتلاك الشعوب لارادتها السياسيه، هل ده ممكن انه يحرك من الوضع الراهن شيء؟
مع امتلاكها.
نعم،
يا ريت تمتلك يعني.
نعم.
مش شايف لسه امتلاك حقيقي.
نعم. يعني لسه الترجمه لسه ما وصلتش بشكل كامل.
لا، لسه الامتلاك للإرادة بشكل كامل، وفي عيوب تانية تؤدي إلى عدم تحرك الإرادة.
نعم،
يعني الظروف الصعبة المحيطة بنا والعراقيل التي توضع أمام مجتمع إسلامي أو مجتمع عربي لكي يكون قويا، لابد ألا ننسى هذه المسائل.
نعم،
دي اللي بتحول دون أن كثير من القرارات لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
نعم،
وهي مهمة تنفذ.
نعم. دكتور جعفر، بطبيعة عملك كأمين عام لرابطة الجمعية الإسلامية تجوب مختلف دول العالم الإسلامي.
نعم،
تحضر مؤتمرات عديدة
وغير الإسلام والله.
نعم، نعم، تلتقي بالأقليات الإسلامية في مختلف دول العالم.
نعم،
دكتور، هو يعني زي ما حضرتك طرحت من شوية مسألة احتياج الأقليات الإسلامية للكتب المترجمة، هو الأقليات الإسلامية بتنظر لنا إحنا كمصر الأزهر إزاي؟ هل زيارتك اللي حصلت بعد الثورة، هل النظرة دي اختلفت لمصر الأزهر واحتياج الناس لمصر الأزهر أصبح بينظر إليه نظرة مختلفة، محتاج إن إحنا نتعاطى معها بشكل يوثق هذه الصورة؟
للأسف النظرة إلينا بقت سلبية أكثر، وكل ما
رحنا
كان أنتوا بتحكموا رئيسكم ما عملكوش حاجة خلال 30 سنة.
دول الأقليات الإسلامية بقولك يا دكتور؟
كثير منهم، يعني رؤية عامة وخاصة، وكمان الحكومات، يعني حكومات الدول
العربية. دول الرسميين، لكن اللي هي اللي بيمثلوا الكيانات الشعبية دكتور أكيد
برضو مختلفة. كثير منهم ما بيأيدوش ما تم، يعني كثير منهم لا يؤيدون ما تم، ما تعرفش هل التعبير عنه ما كانش بالشكل الإيجابي اللي احنا عايزينه.
لكن النماذج اللي قدمها شباب مصر دكتور في ميدان التحرير واللي اتحدث عنها قادة العالم كلهم، أوباما وكاميروني وبرلسكوني وكل قيادات العالم، ساركوزي، الكل اتكلم عن النموذج اللي قدمه الشباب المصري الأصيل في ميدان التحرير، نموذج الثورة بمفهوم جديد، يعني ثورة معلن عنها مسبقا، الناس كلها عارفة انه في ثورة هتقوم في اليوم ده، ومع ذلك قامت الثورة ونجحت. دي هذه المسألة دكتور اكيد يعني اثارت ردود فعل مختلفة حابين نتعرف عليها، بس خلينا نرجع لحضرتك بعد فاصل قصير. مشاهدي الكرام، فاصل قصير ونعود اليكم لهذا الحوار الماتع مع الأستاذ الدكتور جعفر عبد السلام، أستاذ القانون الدولي وأمين عام رابطة الجامعات الإسلامية ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
سنعود إن شاء الله. أوسكار تي في شوب. التطور التكنولوجي أثر على حياتنا اليومية، فأصبح الجو ملوث والمية ما بقتش زي زمان، وكل ده بيخلي جسم الإنسان عرضة للبكتيريا والأمراض. الآن اللاصقة السحرية هتخلص جسمنا من كل أنواع البكتيريا الموجودة داخل الجسم. اللاصقة السحرية توضع أسفل القدم قبل النوم وسوف تمنحك الإحساس بالراحة المطلقة. من الآن سوف تتخلص من المعاناة والقلق أثناء النوم. اللاصقة السحرية تمتص كل البكتيريا من الجسم وسوف تشعر بالحيوية والنشاط بعد الاستيقاظ. اللاصقة السحرية تعمل على تنظيم الدورة الدموية وبالتالي تقوم بتقوية جهاز المناعة بالجسم. من الآن وداعا للأدوية والعقاقير الطبية، اللاصقة السحرية تعمل أثناء النوم لتمتص جميع السموم من الجسم. اللاصقة السحرية تفيد في أمراض النقرس والصداع والتهابات المفاصل وارتفاع ضغط الدم والجلطة وأمراض الكلى. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم الناتجة عن التلوث البيئي أو التدخين أو مستحضرات التجميل وغيرها. اللاصقة السحرية آمنة تماما لأنها مصنوعة من مواد طبيعية 100%. لتحصلوا على اللاصقة السحرية بسعر رائع فقط 99 جنيه زائد مصاريف الشحن. تليفون رقم 25 25 55 44. اللاصقة السحرية تخلصك نهائيا من جميع أنواع السموم الموجودة بالجسم.
إذا اتصلتم للحصول على عبوتين تحصلون على الثالثة هدية مجانية.
أوسكار تي في شوب،
وداعا للشعر الأبيض ووداعا لعلامات المشيب المبكر مع المنتج الأول في العالم بلاك سيرام الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام ونتحدى. بلاك سيرام يعمل على إعادة لون الشعر للون الطبيعي ويعالج الأكسدة المسببة للشعر الأبيض، وأيضا يقوم بتنشيط مادة الميلانين المسؤولة عن تلوين الشعر الأبيض ويزيل أثار الصبغة ويعالج الشعر من أثار الصبغة والسشوار. يقوم البلاك سيرم خلاصة زيت السيرم الأسود بتلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى الأطراف حتى يعيد تنشيط خلايا بصيلات الشعر المسؤولة عن إنتاج مادة الميلانين المسؤولة بدورها عن تلوين الشعر الأبيض، وأيضا يقوم بتنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. البلاك سيرم تظهر نتائجه تدريجيا من اليوم الثالث لاستخدامه. من أخطر أنواع المشيب هو المشيب المبكر، وده بيصيب صغار السن والشباب في سن 20، ومن أهم أسبابه العامل الوراثي والانفعالات النفسية الشديدة وسوء التغذية، وأيضا الإسراف في استخدام المكواة والسشوار والصبغات الضارة. وكان دايما الحل الوحيد هي الصبغة، وهي حل مؤقت ومكلف ومدمر في نفس الوقت، فهي تسبب تقصف وتساقط الشعر بكثافة ووقوع الشعر وتسبب الصلع. حيث يعمل البلاك سيرم سبراي الأصلي خلاصة زيت السيرم على تلوين بصيلة الشعر من الجذور إلى الأطراف ويزيل آثار الصبغة ويعالج الشعر. يعني بلاك سيرم سبراي 2 في 1 يرجع الشعر إلى لونه الطبيعي الأصلي، وكمان يعالجه من آثار الصبغة الموجود فيها قبل كده. يعني بكده احنا بنقدم البلاك سيرم سبراي خلاصة زيت السيرم الأسود لعلاج الشعر الأبيض تدريجيا وإعادته إلى اللون الطبيعي، وأيضا علاج الشعر من أثار الصبغة والسشوار بلاك سيرم الذي يقضي على الشعر الأبيض نهائيا في خلال 6 أيام. نعم 6 أيام ونتحدى. احصلوا الآن على بلاك سيرم من ستار شوب بسعر 119 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل الآن على 011-22-400-093 أو 011-22-400-094 أو 011-40-200-303 أو 011-40-20-60-60.
بقناة الرحمة نفتخر، وقناة الرحمة تزدهر،
وتعالى المولى حافظها،
وبعون الخالق تنتشر،
تتسامى كل مقاصدها،
بشريعة ربي تأتمر،
ولسنة أحمد راعية، وتناجي الله وتعتذر،
وقناة الرحمة تجمعنا،
يعم الدين وينتصر،
تتوحد أمتنا الكبرى، وتنال الخير وتبتكر.
أذان العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عدنا بفضل الله.
مشاهدي الكرام عدنا لكم مجددا بمشيئة الله على شاشة الرحمة واستكمالا لحوارنا مع ضيفنا اللي بينسعد بتجديد الترحيب دكتور جعفر عبد السلام أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية وأستاذ القانون الدولي. مرحبا بك مجددا دكتور جعفر. دكتور جعفر وإحنا يعني في الجزء الأخير من حلقتنا المشهد السياسي في مصر الآن يكاد يقترب من الاكتمال الكامل بالجولة جولة العادة في المرحلة الثالثة اللي النهاردة اليوم الأول منها في 9 محافظات مصرية 14 مليون ناخب في طريقهم لانتخاب عدد من المرشحين المتنافسين على المقاعد المختلفة وأيضا إعادة الانتخابات في عدد من اللجان وتحديد اليوم بالفعل وبالأمس تم تحديد أيضا مواعيد الإعادة في عدد من اللجان وإعمال السلطة القضائية في إبطال الانتخابات في بعض الدوائر وإعداد الانتخابات في بعض الدوائر الأخرى. المشهد السياسي بشكل كامل دكتور جعفر تعليقك عليه إيه في ظل هذا الصعود الإسلامي وإحنا على وشك اقتراب اكتمال البرلمان الأصيل مجلس الشعب؟
وبس عايز أقول إن مش اكتمال لأن إحنا لسه عندنا الشورى.
نعم.
عندنا رئاسة الجمهورية.
نعم. طبعا الكلام عن المؤسسة التشريعية في بيتها الأصيل مجلس الشعب.
فاضل مجلس الشورى.
نعم.
ومجلس الشورى مؤسسة برضه
طبعا بالتأكيد بالتأكيد.
فربنا يسهل
يا رب يا رب.
مرت مرحلة مجلس الشعب نعم. بسلام
نعم. الجناح الأول للمؤسسة التشريعية نظر
المؤسسة الأول
نعم.
الجناح الأول للمؤسسة التشريعية. طبعا واضح أن الكل هيقول الإسلاميين سيطروا على أو اكتسحوا المشهد السياسي
نعم.
وأصبح فعلا البرلمان هويته إسلامية
نعم.
وده طبعا بيغير كثير من ما كان مفترضا نعم. من قبل
نعم.
طبعا كان في عهد مبارك اللي بيجيب سيرة الإسلام يبقى مشكلة من المشكلة
نعم. نعم.
فإحنا الآن المشهد اتغير بقى هوية إسلامية
نعم.
طبعا ستثار قضايا أخرى ترتبط بالإسلام وبرؤية للحياة بشكل عام
نعم.
طبعا أجهزة الفن عندنا بدأت قبل غيرها تنتفض لهذا المشهد
نعم.
وتسمع تصريحات إن إذا هيمشي يسافر من مصر
يريحونا والله مصر.
يعني اللي مش راضي بالإسلام وعايز يقعد في بلد الإسلام هيريحنا طبعا
صحيح.
أنا متصور إن الدستور وأنا كنت 71 كنت أحد أفراد اللجنة التي وضعت
إن شاء الله ربنا يديك الصحة وإن شاء الله تكون في اللجنة التأسيسية إن شاء الله.
فهل كان في نص واحد اللي هو بيتكلم عن مصادر التشريع ومر في تطورات متعددة إلى أن جه السادات خلاه المصدر الوحيد مصدر التشريع كان قبل كده أحد المصادر دلوقتي في آخر حاجة مصدر.
بس هو لسه الكلام برضه على مسألة مبادئ الشريعة الإسلامية ولا الشريعة الإسلامية؟
ماشي هو الكلام كان على مبادئ اللي فات
نعم. نعم.
أنا تصوري أن المبادئ مش هيكتفي القوى الإسلامية بحكاية المبادئ
نعم.
وسيتوسعون فيما يمكن أن يكون شريعة إسلامية أيضا
نعم.
والعملية ليست صعبة لأن إحنا عندنا مشروعات لتقنينات إسلامية جاهزة تماما نعم. أنا بريح الناس من حاجتين إن ما فيش صعوبة في إقرارها والمسألة الثانية إن حلول الإسلام لهذه المشكلات عصرنا تتواءم مع عصرنا ومع أي عصر آخر
نعم.
لأن الشريعة الإسلامية أهم صفتها أنها مرنة
نعم.
يعني تلائم كل العصور والأحوال طبعا بتحتاج إلى قدرات خلاقة لدى من يتولون التشريع للدولة لكي يستنبطوا الحلول التي تناسب
نعم.
الحياة
نعم.
لأن حتى ربنا قال إيه ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم
نعم.
فهذه الملكة متوفرة في مجتمعاتنا الإسلامية
نعم.
وإن شاء الله تكون بشكل أقوى بعد ما انتشر أكثر المواقع الدولية الشبكة الدولية للمعلومات
نعم.
ومجامع علمية زي مجمع الفقه الإسلامي العالمي إحنا بنجتمع كل سنة في دولة من الدول وفي مجمع فقه إسلامي مجمع بحوث في مصر
نعم.
وفي مجمع بحوث أيضا لربطة العالم الإسلامي
نعم.
ولكثير من دولنا
نعم.
فإذا ما اجتمع المفكرون الإسلاميون من مختلف البقاع
نعم.
وحاولوا أن ينظروا في أمور دنياهم وأمور دينهم فأتصور أنه من الملائم جدا ومن السهل جدا أن يضعوا تصورات قانونية للحلول التي ترضي الله سبحانه وتعالى
نعم.
يعني أنا مش خايف من دي أبدا بالعكس بقول أن الساحة الإسلامية ساحة واسعة وساحة
نعم.
مجتهدة وساحة قوية وإن شاء الله تنجح في أن توصلنا إلى تشريعات ترضي الله أولا وترضي مجتمعاتنا ثانيا
إن شاء الله بإذن الله
إن شاء الله
نعم. دكتور وإنت كنت واحد من أعضاء اللجنة التأسيسية لدستور 71
آه.
والنهاردة وإحنا مقبلين على دستور 2011 أو 2012 هيكون في وجهة نظرك إيه هي المواد لو باعتبارك واحد من اللي حاطوا دستور 71
آه.
إيه هي يعني الكلام كثير للغاية حوالين ضغط الفترة الانتقالية اللي جاي ضغط الفترة الانتقالية اللي جاية اتخذت فيه الخطوة الأولى المتعلقة بضغط المراحل اللي هيتم فيها انتخابات مجلسور
آه.
الجزء الثاني اللي البعض بيحاول فيه مسألة ضغط الفترة اللي هيتم فيها تأسيس الدستور المصري الجديد
لا.
مسألة هذا الضغط يا دكتور البعض يطرح ويقول أن الضغط ده مسألة سهلة لأن المواد اللي حواليها الخلاف مواد معدودة للغاية لو عاوزين ندي روشتة سريعة كده ونقول مسألة ضغط الفترة دي ممكن يكون من خلال التركيز على مواد ايه وايه يا دكتور اللي يكون فيه حوالينها الكلام والبحث وتقديم الجديد فيها عشان الموضوع ما ياخدش وقت.
بس خلينا نتكلم في حاجتين.
هل هذا لان وقتنا جرير معلش
لا هل هذا ياخذ وقت طويل ان انا اعمل ترشيح انتخابات مجلس الشورى سريعا؟ عموما مجلس الشورى او وجود لجنتين للبرلمان مش شائع في دول كثيره. واحنا كان عندنا
هم بيسموهم الغرفتين يعني
الغرفتين. ليه بقى؟ بيفترض ان المجتمع فيه اكثر من طبقه. يعني كان عندنا مجلس شيوخ ومجلس النواب. كان مجلس شيوخ يعني بينظر في الامور من وجهه نظر الطبقه الاكبر والاقوى عقليا وكذا. الان بعد ان تقاربت الاوضاع في المجتمع وما عادش عندنا فروق اساسيه بين فئات المجتمع، انا شخصيا شايف ان مجلس الشورى ما عادش ليه لازمه.
بوجهه نظرك دكتور؟
وجهه نظري.
امال دخل الانتخابات ازاي بقى؟
والله ما دام هيقر اكون
لكن انت يعني انت شايف دكتور ربما مش مساله انه ملوش لازمه، يعني شايف لو الدمج ما بين الدورين لمجلس الشعب ومجلس الشورى، شايف ان الدمج ممكن يكون اصلح لمصلحه البلد؟
يكون اصلح لمصلحه توفير النفقات. بقول لك في تقارب عقلي بيننا دلوقتي. ما فيش فرق كبير، خاصه ان مع كل القول بوجود مجلسين بيعمل نص في العمال وفلاحين. ليه بقى اذا كنت عامل مجلس الشيوخ؟
يعني انت دكتور لو يعني باذن الله ان شاء الله، انا يعني باذن الله حضرتك قامه قانونيه كبيره وباذن الله تكون واحد من اعضاء الهيئه التاسيسيه لجنه المية. لو حضرتك وفقت انك تكون واحد من لجنه المية، ستطرح بقوه هذه المسائل، مساله الغاء نسبه العمال والفلاحين، مساله الغاء مجلس الشورى والتركيز على غرفه برلمانيه واحده يكون فيها عمل مركز وجماعي؟
اذا ما كانش حد هيطرح المسائل المقتنع بيها دي يبقى ما يستاهلش. ان يبقى في هذه
شايف ده بيمثل مصلحه البلد دلوقتي؟
طبعا انا شخصيا شايف مصلحه البلد. ان انا اوفر اموال واوفر اجتماعات واوفر وقت. مفيش شك في هذا.
ارجع لنقطه اللي قلتها دكتور تاني، مساله ضغط الجدول الزمني لوضع الدستور الجديد، هل ده ممكن وان الجزئيه الخلافيه جزئيه يمكن حصرها في مثلا في عده مواد او عده عشرات من المواد اللي يتم فيها انجاز؟
مواد قليلة جدا
تقريبا كم مادة دكتور؟
يعني اتصور اذا كنت اهتم بالتفصيلات كمان يبقى 20 مادة مثلا.
ده حد اقصى؟
حد اقصى. واعتقد ان هذا ممكن يتم في ايام قليلة.
ايام يعني أيام. يعني مسألة ضغط الجدول الزمني ده ممكن يا دكتور؟
ممكن جدا.
والبلد
تستقر وتصل لنتائج لحياتها ومستقبلها اللي احنا تايهين فيها بقالنا فترة. لا ده بالعكس انا بحبس هذا.
طب حضرتك دكتور مع انه يتم من الان مساعي حثيثه لتحديد هذه المواد وكل جهه من الجهات او كل شخص من القامات القانونيه المعروفه في البلد تجتهد في اعطاء التصورات الجديده لانجاز هذا العمل؟
يا استاذ احنا بعد الثوره قالوا هيعملوا دستور جديد وفعلا كونوا لجنه 50 لجنه الخمسين وكانت برئاسه المرحوم استاذنا جميعا عبد الرزاق الصنهوري
رحمه الله عليه.
كان فيها كل القامات القانونيه اللي انت بتتكلم عنها. والدستور ده موجود ما راحش. دستور 54 اللي يمكن روح السيد صبري ده كان استاذ قانون دستوري في كل في جامعه القاهره الله يرحمه
رحمه الله عليه
واضحه جدا فيها.
انه
وضع حتى نصوص في صيغه ادبيه ممتازه. يعني انا لو وكل لي الامر او لو قالوا انت شريك في هذا هجيب دستور 54 اللي الثوره ما رضتش طبعا توافق عليه لان رجال الثوره ما كانوش عايزين يقللوا سلطاتهم. وبالعكس مش عايزين يسيبوا البلد.
يعني هو يعني هيتماشى مع طبيعه المرحله دكتور؟
ممكن بعد يعني تعديلات بسيطه يتماشى مع طبيعه المرحله.
دكتور بشكرك شكرا جزيلا. النهارده الوقت جري بسرعه وحضرتك اضفت لنا معلومات قيمه للغايه، بأشكرك شكرا جزيلا في الملفات الكتير اللي حضرتك يعني بتستمتع بالالمام بيها في الداخل والخارج في التعليم وفي القانون وفي الازهر وفي الجامعات، بأشكرك شكرا جزيلا دكتور جعفر وان شاء الله ما يكونش لقائك الاخير بينا ان شاء الله.
الرحمه وبشكرك استاذ ايهاب.
بأشكرك شكرا جزيلا دكتور جعفر وشكر موصول لكم حضرات المشاهدين في كل مكان من ارض الله. بأشكركم لمتابعه فقرات هذه الحلقة، على وعد من لقاء يتجدد دائما بإذن الله. لكم كل التحية والود والمحبة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مصر. مصر. مصر.